بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر سيدي. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها يا جحافل لا يقوى على عدها سيدي. يا بقية الله جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لها صبر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهومه رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي مأجور رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل ما يكتب ولي كتب الأسر سيدي علي عزيز أن أسير مع العداء وويلاه علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بواد الطف يؤلمك الحر. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم، من حملة راياتهم، ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. وها نحن نعود إلى سلسلتنا الكريمة، سلسلة العظماء هو الأمجاد. في هذه الليلة نتوقف في رحاب نادرة الكون، في رحاب ربيبة النبي صلى الله عليه وآله، في رحاب سيدة هذه المرة لم تتقدم عليها في تاريخ الإسلام إلا أمها السيدة الزهراء فاطمة. حصيلة أبوين كريمين كانا ملتقا للفضيلة، ملتقا للمكرمات، في رحاب سيدتنا الحوراء زينب بنت علي أمير المؤمنين. احنا وعدنا هذه السنة ان يكون الحديث في رحاب العظماء والامجاد. هذه السيدة الجليلة على رغم التاريخ وظلمه المعتاد من انه لا يسلط الاضواء على هذه المفاخر ولا على هؤلاء العظماء والعظيمات، وهم وهن كثر في تاريخنا الاسلامي، لأن التاريخ أيها الأخوة كتب في ظل الحكومات البائدة، وأنتم أعرف بالتاريخ الأموي والمرواني والعباسي، والكتبة كانوا يكتبون تدري تحت ظل تلك الحكومات. لهذا اليوم تشوف في كتب التاريخ ما أدري تراجم أجلكم الله، حتى المغنين والمغنيات في قصور العباسيين والأمويين. ليش؟ لأن كتبت التاريخ والناس على دين ملوكهم بعد تدري. على أي حال سخروا طاقاتهم كالمعتاد في أن يسدلوا ستارا غبيا على عظماء الأمة وأمجادها، ويسخروا كل الطاقات لأجل السلطة والسلطان. حتى تشوف شعراء البلاط الأموي والعباسي، تعال شوف المديح، المديح المفرط للظلمة والطغاة، ما أريد أوديك بهالوادي. كيف وصل الأمر موهبة الشعر تتحول إلى تسكع وارتزاق، تتحول إلى تملق وتزلف بباب أبواب أو بأبواب الحكام والخلفاء والملوك، ما شئت فعبر. وهكذا حتى الشعر، حتى عندك الفقه، حتى الخطابة، حتى نعم نزر قليل اللي عنده قيم ومثل مثل الأحنف بن قيس، من جاب معاوية قال له اصعد المنبر وامدح ولدنا يزيد، هذا يسموه أحلم العرب الأحنف بن قيس، كان رهن إشارته 100,000 إنسان. سخر من معاوية قال له: يا هذا إن صدقت أغضبتك، وإن كذبت أغضبت الله. يعني تريدني أصعد بالشام؟ هو زعيم في العراق مهاب، 100,000 يقودها الأحنف، هسه جايب يريد يكتسب الشرعية الولدة، يقول له أصعد على المنبر بالشام وامدحه. قال له: إذا أصدق يعني شو أقول عن ابنك؟ خمر وفجور ولعب بالقرود، إذا أصدق رحت أغضبك، وإذا كذبت فسأغضب الله عز وجل. وهذا واقع. يعني شي يريد يقول عن يزيد؟ يقول طيب خير، شي يريد يقول عنه؟
فأكو ناس تعتز بمواهبها بتأريخها بشرفها ولكن الكثير راح وراء التزلف. ما علي، احنا اليوم على رغم ظلم التأريخ لأهل البيت بشكل خاص، دا أقول لك هاي الكلمة مرات أنا قلتها، يعني حتى كتب الحديث للأسف، للأسف أقول يعني هذا يخلي يكون داعي إلنا أن فعلا نقف وقفة المسؤول بربك الكريم. صحيح البخاري كله، في صحيح البخاري كله لا تجد إلا حديثا واحدا للسيدة فاطمة الزهراء، هذا واحد، في حين عن أم المؤمنين أخرى يروي 446 حديثا، يعني مبينه عشان شو تريد تقول. من يروي عن باب مدينة علم رسول الله علي أمير المؤمنين اللي ملاذ الفقهاء والعلماء والخلفاء وأوزان الصحابة يلوذون بعلمه، يروي عنا، وعلي عاش حتى بعد النبي 30 سنة، يروي عنا يعني عمره طويل علمه كثير، يروي عنا 29 حديث، في حين يروي عن واحد مع احترامنا للرموز اللي كم شهر قبل وفاة النبي يروي عنا 466 حديث، يروي عن علي 29. لا ينقاس هذا بعلي ولا يعني مأساة حتى تعرف. الغرض في رحاب هذه العظيمة الجليلة اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة. اليوم أرد أسلط الضوء على تراث هذه العظيمة، هذه السيدة الجليلة الحوراء زينب صلوات الله عليها، هذه المرأة الجليلة اللي كانت الرقعة الزمنية، المساحة الزمنية الكريمة المباركة لحياتها لم تستغرق إلا 56 عاما، بدءا من 5 جمادى الأول سنة 6 للهجرة وإلى 15 رجب من سنة 62، يعني من سنة 6 هجرية سنة الميلاد إلى 15 رجب سنة 62، يعني من 6 إلى 62 يصير شقد؟ 56 عاما، نقص 6 من 62 للهجرة، يعني بعد حادثة عاشوراء بسنة 6 أشهر و5 أيام، 15 رجب سنة 62. وهاي الرواية المعول عليها عاشت بعد أخي الحسين 18 شهرا، يعني سنة ونص، الحسين 10 محرم 61، هي سلام الله عليها في 15 رجب 62. زين، احنا نريد نتوقف عند الكثير، اخذ بدءا من الاسم الكريم الى الروافد الكريمة اللي ساهمت في بلورة شخصيتها، وهنا نتوقف على الكثير حقيقة. انا ربما تحدثت زهاء ما أدري 9 حلقات أو أكثر عن رحاب هذه السيدة بشكل متواصل، وأريد في ليلة واحدة هنا أختصر الحديث في رحاب الحوراء زينب. قلت لك ولو ظلمها التاريخ، فالتاريخ لم يحدثنا إلا النزر عنها، لم يحدثنا عن مثلا حياتها في بيت زوجها، عن بقية أمورها، صحيح، لكن ما هو موجود ومتاح في الأيدي يشكل أساسا متينا للتعرف على شخصيتها صلوات الله عليها. بدءا ما يميز تأريخ الحوراء زينب عليه السلام أنها صحابية من الصحابة، لها صفة الصحبة، رأت النبي صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه، إذن لها صفة الصحبة. 2، هذه المرأة الجليلة ما يميزها أنها نشأت في بيت ليس له نظير. منشأة يعرفها اليوم علماء الاجتماع، شي يقولون عن مثلا الأسرة، يقولون الرابطة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء. نشأت هذه الحوراء في أسرة، أسرة كريمة، وانت تدري الأسرة دورها شنو؟ أول دور في الأسرة هو اللبنة الأولى اللي تكسب الطفل الثروة اللغوية واللفظية وتعلم القيم والمثل والمبادئ الخيرة. اتصور الحوراء زينب لها أم تختلف عن الأمهات، إذ يكنيها النبي بأم أبيها. هذه الأم هي اللي ربت الحوراء زينب، فاطمة عليها السلام. أب هو علي أمير المؤمنين، روحي فدا. لهذا النشأة مميزة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في هكذا بيت نشأت الحوراء زينب صلوات الله عليها، يختلف عن كل البيوت. مرة ذكرت هالمعنى من نزلة الآية في بيوت أذن الله أن ترفع، قام رجل أعرابي قال يا رسول الله أي البيوت هذه؟ فقال النبي تلك بيوت النبيين والصديقين. فقام أبو بكر قال وهذا البيت منها، وأشار إلى دار علي وفاطمة، وهذا البيت منها. فأجابه رسول الله هذا من أفاضلها، لا تقول منها، هذا أفضل منها. في هكذا بيت نشأت الحوراء زينب. زين، من ما يميزها هذه السيدة الجليلة العظيمة الشامخة أنها حقيقة من ضمن روافدها، أقول روافد اللي ساهمت في تكوين شخصيتها، أنها ورثت القيم والمثل عن جدها رسول الله وجدتها خديجة وأبويها علي وفاطمة سلام الله عليهم أجمعين. من ضمن ما يميزها هذه السيدة أن السماء وضعت اسمها. شوف الرواية اللطيفة. طبعا أنت تدري هي حصيلة منه أبوين كعلي وفاطمة بعد الحسن والحسين. علي عليه السلام اقترن بالسيدة الزهراء في سنة 2 للهجرة، بعيدة بادر. سنة 3 ولد الإمام الحسن عليه السلام، سنة 4 ولد الإمام الحسين عليه السلام، سنة 6 ولدت الحوراء زينب. النبي كعادته أقبل مستبشرا ليسأل ما سميت ابنتك يا علي؟ قال ما كنت لأسبقك يا رسول الله. قال ولا أنا بسابق ربي. نزل جبرائيل يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول سمها زينب. ولهذا هذا الاسم نزلت به السماء، هذا الاسم الكريم نزل به جبرائيل كما نزل باسم الحسن والحسين جبرائيل. بالمناسبة اسم الحسن والحسين لم يسبق لهم سمي، يعني اقرأ تاريخ الجزيرة العربية ماكو ولا نفر اسمه زينب، اسمه حسن أو اسمه حسين قبل مولانا الحسن ومولانا الحسين أبدا. لكن زينب اسم معروف، بنت النبي كانت الكبرى اسمها زينب، صحيح لو لا؟ وغيرها من نساء زينب بنت جحش مثلا، غيرها كان هذا الاسم. لكن المهم أن جبرائيل نزل بهذا الاسم طبعا. والاسم ما أدري يمكن قبل كم سنة كنا نتحدث عن التربية في هالمجلس المبارك إذا تذكرون، أشرنا الإسلام ينظر إلى الاسم بمنظور حضاري، لا يرى الاسم حبرا على شهادة الميلاد، ينظر إلى الاسم حق من حقوق الطفل على أبويه. لهذا بالرواية عندنا من حق عن سيد الشهداء، من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه ويعلمه القرآن ويزوجه إذا بلغ. طبعا من حق الولد من أكو بالرواية، مو معنى الولد الذكر، اليوم العرف الولد يعني الذكر، الولد أعم ما يولد لك من ذكر أو أنثى، الغرض قصدي الفهم العرفي غير الفهم اللغوي. من حق الأبناء يعني مو تخلي للبنت اسم كذا أو للولد الذكر اسم كذا، هذا من حق الأبناء. ينظر الإسلام الكريم وحتى النبي ينظر إلى الاسم من منظور حضاري، ينظر إلى الاسم اللي له تأثير كبير في صنع هوية الطفل وصياغة شخصيته. صدق أنا بعض المرات أستغرب، أمر في بعض المناطق كاتبين وليمة فلان، عرس فلان، تعال من تشوف الاسم وانت معزوم ما تشتهي تتعشى. أسماء مو عشاء، ما هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وآله ولا الإسلام يأمر. النبي كان يجي له واحد يقول له ما اسمك، يقول له صخر، يقول له سميتك سمح. يجي يقول له ما اسمك، يقول له صعب، يقول له سميتك سهل. شوف، يقول له صخر، يقول له سهل، يقول له صعب، يقول له سمح. ليش؟ اليوم شوف التقارير العلمية، العقل الباطن يتأثر بالاسم. افرض واحد عمره 45 سنة، 45 سنة يقولوا له صعب، عقل الباطن يتشبع شنو؟ صعوبة. تجي له 8 و5 دقائق أول الدوام يقول لك ما يصير، روح بعد أسبوع، لأن 45 سنة صعب صعب صعب، عقله يتشبع بالصعوبة. هذا واقع. الاسم يصنع الهوية. الإنسان أيها الأخوة شخصيته تصاغ من خلال اسمه. والإسلام عنده نظريات اسموها، هذا حديثي، ولهذا في الرواية عندنا أن أول ما ينحل أحدكم ولده، أول شيء يطيل ابنه، أول شيء، أول ما ينحل أحدكم ولده، قلت ولده يعني الذكر والأنثى، أن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن. أكو بالرواية استحسنوا أسماء أبنائكم وأسماءكم فإنكم تنادون بها يوم القيامة. مهم الاسم، إلى أثر الكبير على النفس وكذا وكذا. يعني واحد من 50 سنة يقول له حسن، حسين، أحمد، محمد، بها الأسماء الكريمة اللي تقدس الملائكة. الغرض هذا الاسم الكريم، أنا راجعت جمهرة اللغة، قاموس المحيط للفيروزابادي، مجمع البحرين للطريحي، غيره من كتب اللغة، لسان العرب لابن منظور، يقول هالاسم الكريم إما بسيط أو مركب. أيها الأخوة، لفظ زينب لو بسيط لو مركب، خل أتوقف لحظة. البسيط نعني به في الحوزات العلمية أيها الأخوة هذا المعنى. البسيط هو اللفظ الذي لا يدل على جزء معناه، احفظ. البسيط اللفظ الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب بالعكس، ما يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. شلون؟ احيانا مثلا مثل اسم علي، سلام الله على علي، تيجي حضرتك تخلي لفظة علي اسما لولدك، هذا يقولوا له لفظ بسيط. شلون بسيط؟ انت لما وضعت لفظة علي لولدك هذا، شلت كل اللفظ وضعت لهذا الولد، لكل هذا الولد، ولم تقصد بالعين رأسه، باللام وسطه، بالياء اسفل الولد، صح ولا لا؟ كل لفظة علي شلتها لكل هذا الولد خليته، فمو جزء اللفظ العين أو اللام أو الياء يدل على جزء المعنى من هذا الولد، هذا يقال لفظ بسيط، يعني اللفظ كله يدل على كل المعنى. زين، أحيانا اللفظ مركب مثل عبد الله، إيش المركب؟ مسجي كذا كذا. عبد الله لفظان واثنينهم صايرين اسم لشخص واحد، عدل ولا لا؟ لكن جزء اللفظ عبد يدل على العبد، الله اسم لجبار السماوات والأرض، إذن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. معدي كرب مثلا، لاحظ شلون؟ عبد الحسن، عبد الحسين، لنفرض عبد الرسول، عبد الأمير، عبد النبي، هذه يسموها أسماء مركبة، صحيح؟ جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. زينب عليها السلام اختلف في لفظها، طيت المصادر، بعض يقولون لفظ بسيط، يعني زينب هذا اللفظ كله وضع لهذا، صحيح؟ تعال شوف إلى معنى هذا اللفظ الكريم في كتب اللغة، يقول اسم لشجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة، في كتب اللغة اسم لشجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة وبه سميت المرأة. اسم لشجرة حسنة جميلة هالشجرة ورائحتها طيبة، ومنه والعرب دائما كان يسمون النساء بأسماء جميلة. إذا تشوف من عادات العرب قالوا للواحد لما تستحسنون أسماء جواريكم وتقبحون أسماء أولادكم، قال جوارينا لنا وأولادنا لأعدائنا. هاي العقلية العربية الكذا اللي تشوفها إلى الآن موجودة في بعض البلاد. أسماء الجواري تشوف أسماء حلوة، لؤلؤة ومدري كذا ومدري فلان، يسمون أسماء حلوة. يقول الجارية إلي ابني أريد أخيف به الأعداء، يخلي أسماء قبيحة، وهذا منهي عنه طبعا. الغرض زينب عليه السلام إذا اسم بسيط فهو معناه شنو؟ شجرة طيبة الرائحة حسنة المنظر به سمية الغرض. ويقال مركب يعني زينة الأب أو زين أب، إذا كان مركب أيضا المعنى جليل وراقي يعني زينة لأبيها، صحيح؟ شوف الاسم اللطيف. إذن تتجاوز الاسم، تعال من ضمن ميزات الحوراء زينب ونحن الليلة في ترجمتها أيها الأخوة، نتوقف عند الكثير، نتوقف عند الحوراء زينب وألوان من التربية، فقد حظيت بتربية النبي صلى الله عليه وآله بطريقين بشكلين، طريق مباشر الله أعلم بعد أن وضع اسمها النبي بأمر السماء وأذن باليمنى وأقام باليسرى، كم مرة أجلسها بحجره، مسح بيده على رأسها، طبع قبلة على خد حفيدته زينب سلام الله عليهم أجمعين. تلاحظ بشكل مباشر عنا بتربيتها وتنشئتها، وغير مباشر، غير مباشر يعني مع الواسطة، فقد ربيا زينبا من رباهما رسول الله وهما علي وفاطمة. ولهذا أحد الأدباء شي يقول ربيب طه، اسمع ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع، كيف لا يكون بارعا وعظيما من يشرف على تربيته رسول الله. طبيعي، فهي حظيت بلونين من التربية النبوية بالواسطة وبدون الواسطة، مباشر ومع الواسطة. لهذا تشوف بصمات النبي صلى الله عليه وآله في حياة زينب، تجد بصمات علي في حياة زينب، تجد بصمات السيدة الزهراء صلوات الله عليها في حياة الحوراء زينب، في كل حركاتها وسكناتها تجد بصمات أبويها وجديها. أنت يكفيك هذا الحديث مو مسموع لكن هو حديث نبوي، النبي يقول أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة. خديجة منه؟ خديجة المثل، خديجة عليها السلام القيم، خديجة التضحية. لهذا تشوف النبي كان دائما يقول خديجة وأين مثل خديجة، بعد ماكو. وكان صلى الله عليه وآله إذا ذكرها سالت دموعه على لحيته الشريفة وفاء لها. لا تستغرب، لا تستكثر هذا على خديجة، تدري ليش؟ لأن خديجة قدمت الكثير من أجل الدين، ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة، هذا واقع. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يشبه الحوراء زينب بجدتها خديجة، وانت تدري خديجة هي أول من آمن من النساء، وألطافها وأفضالها على الدين ترى كثير. أنت أكو ما يثار حولها للأسف أقول، يعني كم مشروع ضخم مثلا في العالم الإسلامي باسمها، في حين أنت تشوف أسماء نكرات على المدارس على الشوارع على المدري كذا. هذه السيدة لازم تذكر بالكثير. أنت تدري سنين الحصار في شعب أبي طالب، من ينفق على المسلمين وهم في الحصار؟ من مال خديجة. تعال إلى مثلا هجرة النبي المسلمين إلى الحبشة، من كان ينفق؟ من مال خديجة. هجرة المسلمين إلى المدينة بعد فك الحصار وكذا، كان من مال خديجة. بالتالي الدعوة بحاجة إلى رأس مال وبحاجة إلى دعم اقتصادي، وكان كل الدعم من مال خديجة. أكثر من هذا، كان يفك النبي من مالها دين الغارم، يجي خسران يقول له يا رسول الله أنا خسرت كذا كذا، كان النبي يعوض خسارته من مال خديجة. يفك من مالها دين الغارم ويحمل على الدية، يصير قتل بين العرب وقبائل ليراق الدم، فكان النبي يحمل الدية من مال خديجة طبعا بإذنها. بس ما أريد أدخل هالبحث، هذا كله برغبة منها سلام الله عليها. أما اليوم يجي رجل ويفرض على زوجته أنط الإيجار، ما يجوز. أنت عليك المدارس، ما يجوز. عمي الفقهاء خلنا أقول لكم مسألة شرعية، لو كان الرجل معسرا من العسر فقير وكانت المرأة ميسرة، مسألة شرعية، مرأة غنية وماتت وزوجها معسر، حتى بعد الموت يجب التجهيز والتكفين والمصارف، كل ما يصير من مصاريف على الزوج المعسر، حكم شرعي. واليوم يأخذ كرتها بألف حيلة، وبعضهم يدمج المعاش ومدري شنو، كل حرام إذا بدون رضاها. أقول لك بيها شرعا حرام، روح اسأل من تشاء. نعم هي طواعية أعانت زوجها جزاها الله خير، أما أن يفرض عليها أو يسحب الكرت أو مدري كذا، ما تشوف اليوم في عالمنا المعاصر هذا كل بي إشكال وكل حرام. أن أي نوع من الأنواع، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أكو في بعض البلدان أنا لاحظت إلى الآن عندها شيء من البداوة والتخلف، يا أخي شيء مؤسف. يتصور زوجته مثل العبد والجارية، هي وما تملك ملك له، ما يشوف زوجته تملك. إذا حصلت هبة من مسؤول أو من رحم أو كذا، يعتبر هالمال اللي عندها مال إلا، هذا مو هالشكل يجوز. اسمع لنا موضع الشاهد، النبي يشبهها بخديجة، خديجة المثل، خديجة القيم صلوات الله عليها. ولعل لو صار في يوم وقت نتحدث عن السيدة خديجة، بعد يومين تقريبا عندنا ذكرى وفاة السيدة فاطمة بنت أسد، أيضا نسلط الضوء على تراثها وتاريخها. تاريخنا حافل بالمفاخر والعظيمات والعظماء. هذه الليلة في رحاب الحوراء زينب صلوات الله عليها، شوف التشبيه بخديجة لا يخلو من شيء، لابد أكو وجه شبه، لأن خديجة أم التضحية. وانت تدري لا يجوز التشبيه إلا أن يكون هناك وجه شبه. هاي البلاغة العربية هالشكل تقول، أنت ما يجوز على رجل جبان أن تقول فلان كالأسد، لابد أن يكون وجه، وهو وجه شبه الشجاعة مثلا. لأن أركان التشبيه البلاغيون يقولون أربعة، عدنا مشبه، وعدنا مشبه به، وعدنا أداة للتشبيه، وعدنا وجه للشبه. من تقول زيد هذا مشبه، كالأسد مشبه به الأسد، الأداة مال التشبيه شنو؟ الكاف، كالأسد. وجه الشبه شنو؟ الشجاعة. صحيح ولا مو صحيح؟ هنا من تشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة، أداة التشبيه شبيهة، المشبه زينب الحوراء، المشبه بها جدتها خديجة، وجه الشبه شنو؟ التضحية. وجه الشبه العطاء، حفظ الرسالة. إذا خديجة ساهمت عليه السلام في حفظ النبوة وصيانة الرسالة، سيدتنا الحوراء زينب ساهمت في حفظ الإمام المعصوم، ساهمت في حفظ الرسالة الحسينية اللي نهض بها الحسين في كل مراحلها. لهذا تشوف شخصية كالحوراء زينب ما عدنا في التاريخ أبدا. جبل من الصمود، حقيقة جبل من الصمود. تشوف حقيقة مو بس الصمود، تجد الشجاعة العلوية في قلبها، تجد قلب أبيها الشجاع علي أمير المؤمنين بين أضلعها وفي صدرها. امرأة لا تهاب الجبابرة ولا تهاب الطاغوت. لما تدخل على فرعون الأرض وتقول له فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فإنك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، تهز عرش الطاغوت. هذه حتى بالعلم ما يشوفها يزيد، أن تجي امرأة مسبية وتذل بأن لون هذا من الإذلال. وحتى الطاغية الآخر عبيد الله بن زياد، من سألها ودخلت متنكرة إلى مجلسه، متنكرة يعني ما التفتت يمنى ويسرى، هبطت الرأس وجلست بزاوية. قال من هذه المتنكرة؟ قيل هذه زينب بنت علي بن أبي طالب. نزل مستهزئ، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والمرد من أهل بيتك؟ ظنها امرأة راح تنكسر، راح تسيل دموعها، راح تبكي، وإذا لبوة آل أبي طالب تتصدى له وتذله وهو بين أعوانه وبين الوحوش اللي كانت بجواره، تقول له والله ما رأيت إلا جميلا. الحسين رفعت رأس، يعني إذا قتل الحسين أنا هبط رأسي، الحسين شيلت رأس. والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، انظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. أذلته الحوراء زينب سلام الله عليها، وهذه الشجاعة العلوية اللي تشوفها في تراث زينب، تشوف هذه المرأة الجليلة حقيقة في جميع تلك الأيام، ها أيام السبي وغير السبي وكذا، وتشوف تلك الخطب المؤثرة. شوف التاريخ شي يقول، لما أدخلوهم إلى الكوفة وملايين، طبعا أبقوهم يوما على باب الكوفة ليتم إدخالهم بطريقة يكون المجتمع كله متهيئ لاستقبال السبايا. والكوفة البراقي يذكر يقول 12,000 يسكنها، يعني 12 مليون، ما أدري الرقم دقيق وكذا، وإحصاء مدني ما كان وكذا، يعني لو فرضنا حتى مليون نفر من ال 12 مليون إجا للتفرج، هو المليون قليل، قليل. تخرج يدها من الهودج تشير إلى الناس أن اسكتوا، تاريخ يقول فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. وتشوف تلك الخطبة المؤثرة، ويحكم يا أهل الكوفة أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، عذبت ضمائرهم بخطاباتها. تصور لما تقول لهم ويلكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي حريم له أبرزتم. الراوي يقول رأيت الناس حيارا قد وضعوا أيديهم على أفواههم يبكون، ما يدرون شو يقولون. يقول إلى جنب شيخ عجوز بكى حتى خضلت لحيته من دموع عينيه، يقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، شبابكم خير الشباب، كهولكم خير الكهول، نسلكم لا يخزى ولا يبزى. واحد آخر يقول والله لقد ظننت وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره وعاد يخطب في أهل الكوفة مرة أخرى، لخطاباتها المؤثرة كخطب أبيها أمير المؤمنين. كلهم ضجوا بالبكاء، دخلوا على الطاغية ابن زياد، قالوا له أفسدت عليك أهل الكوفة، هسه يثورون يهجمون على القصر. صاح الطاغية أسكتوها. شلون يسكتون زينب؟ تعرف شوف أساليبهم الإرهابية. قال خذوا لها رأس ابن والدها الحسين، مودة تخطب على الناقة والناس كلها ملتفتة، رفعوا رأس الحسين ووجهه إلى وجهها. هذا المشهد تصور أخت ويخلون وجه أخيها في وجهها أمامها يرفعون. إيها ما قصرت، لهبت تلك الجموع، شنو سوت؟ نطحت جبينها بمقدم المحمل. الراوي يقول حتى سالت دماؤها من تحت قناعها. الناس اشتد بكاؤها. تصور تشوف أخوها الحسين بهالمنظر هذا. آه خاطبته وهنا شكت له لواعجها. خويا يا حسين يا ماك شده بالي. الله هالأبيات إيش قد مؤثرة. يا ماك شده بالي أرخص يا الدمع الجامن غالي يا خويا من قوضة تذيك الليالي. دقعد يا خويا وشوايا مأجور مأجور يا وفحالي. شلون حالك سيدتي؟ نقعد يا خويا وشوف حالي على راس الرمح راسك قبالي. كل من شاف ذي الحال ما شاء الله بجالي رأت الرمح زينب حينما لا رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذ الحياة زهو هلالا هلالا لما ستتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله ربنا اكتبنا من أنصارهم ومن أعوانهم ومن زوارهم. يا الله إلهنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة، الحاضرون السامعون والسامعات والحاضرون والحاضرات والأحبة المؤسسون ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء، ربي يسر أمورهم، اكشف عن كرباتهم، اشف مرضاهم يا الله، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.